بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. قوله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. هذه قواعد مدارها ومرجعها إلى شرعة الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يحاربه. وليس هذا الأمر على الإطلاق، ودائما القاعدة المعروفة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لأن البعض قد يرى حكما شرعيا عاما، يعني يأخذ الحكم الشرعي ويكون هذا الحكم عام فيخصصه هو، يجعله في أمر ليس في الأمر الذي من أجله نزل أو من أجله شرعه الله عز وجل. فكل هذه الشروط وهذه الأحكام مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا الشروط في الجهاد: ما هو الشرط الذي يكون موجودا في جهاد من سيقاتلون؟ وكذلك المصالحة، يعني مصالحة المحاربين، ما هي شروطها مع أهل الحرب؟ وكيف تكتب هذه الشروط؟ يعني كيف يكون هذه الشروط مكتوبة بين الطرفين؟ والأصل هنا: إن كانت هناك مصلحة للمسلمين جازت هذه الشروط طبعا، لكن أن تكون هناك مصالحة دائمة بين المسلمين وبين عدوهم فهذا لا يكون أبدا البت، يعني يستحيل، لأن الأصل لابد من إعلاء دين الله عز وجل. لكن في فترة ضعف للمسلمين جاز مشارطة على شروط، وليس هذا على سبيل التأبيد كما هو حالنا في بلادنا مصر، وما أوقعه الحاكم الماضي أو الذي قبل الماضي بالنسبة لصلحه مع اليهود، لماذا كان خذلان، وكانت هذه معاهدة ذل ومهانة، وهي باقية وقائمة إلى أن يشاء الله عز وجل بليوث الإسلام فيدحض اليهود وينقضوا هذه الشروط التي وضعها من كانوا ينتسبون للإسلام في ذلة وضعف ومهانة. فعلى هذا طبعا هذه الأمور طبعا لها ضوابط شرعية. ثم ساق هذا الحديث الطويل، وساقه في أول يعني تقريبا في هذا الموضع فقط بتمامه، ورغم من هذا نقص، لأن البخاري يعني هذا الحديث يعني ذكره في أكثر من موضع يتم بعضه بعضا. قال: حدثني عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام صنعاني قال: أخبرنا معمر، هو معمر بن راشد الأزدي، قال: أخبرني الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير بن العوام عن المسور بن مخرمة، وهو صحابي جليل، ومروان، وهو مروان ابن الحكم، ومروان ليس بإيه؟ بصحابي، فهذا يكون مرسل من قبل من؟ مروان، وأيضا مرسل صحابي من قبل المسور ابن مخرمة لأنه لم يشهد هذه المعاهدة اللي هو صلح الحديبية، ولكن رواها أو ذكرها عن بعض الصحابة. ثم كأن عروة يعني جمع نصوص القصة والحوار وما يتعلق بصلح الحديبية في مكان واحد بحديث بطوله، فنقل وجمع طرق الأمر من حديث المسور ومن حديث مروان. قال: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، يعني إن كان عند هذا زيادة أو كذا، لكن فيه تمام وإتمام بين الروايتين. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. قيل الحديبية ينسب إلى بئر أو مكان كان في بئر نسب إليه يعني هذا المكان، ودائما العرب يعني يطلقون أسماء الأماكن على علة، شجرة، موضع مثلا في شيء معين وقع، حادثة معينة وقعت، فينسبون اسم المكان إلى هذا، فيقال بأن هذه الحديبية كانت بئر ونسب إليها المكان. قال: حتى كانوا بعض الطريق وهم في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني خرج خالد ومعه جيش يعني يستكشفون وينظرون أمر المسلمين. قال: فخذوا ذات اليمين، يعني ابتعدوا عن الطريق الذي سيسير فيه خالد، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يعني صاروا قريبا من مكة، فانطلق يركض نذيرا لقريش، أخبرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني اقترب ودنا وخرج من المدينة. وطبعا هم كانوا في حالة يعني في قريش في كل فترة وفي كل مرحلة كانوا يضعفون ويضعفون، يعني وصل بهم الضعف إلى درجة أنه كانوا في حالة من الخوف، وكانوا يشعرون بين الحين والآخر متى سينقض عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كدائما في حالة من الذعر. فهنا وصل الخبر بالنسبة خبر خالد، وانطلق يركض نذيرا لقريش ويخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. وهنا الخروج لم يكن إلا من أجل العمرة، اشتاقت نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للبيت، وخاصة المهاجرون، فكانوا في اشتياق شديد، يعني حرموا من مكة ما يقارب حوالي 6 أعوام، فكانوا في حالة من الشوق وحالة من الرغبة في دخول مكة وفي أداء العمرة وفي الطواف بالبيت. وكما يعني قلنا بأن قريش نهكتهم الحرب، يعني هم أمام أسود يعني مالان وما استكانوا، ويعلمون تماما بأن أصحاب محمد ماضون ويزيدون ولا ينقصون، وهذا الذي قاله أبو سفيان لهرقل عظيم الروم لما سأله: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون، في الزياد مستمر، وقريش في نقص وضعف مستمر، وخاصة بعد مقتل كبارهم كأبي جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة إلى آخر هؤلاء من كبرائهم. فهنا لما سار النبي صلى الله عليه وسلم بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، اللي هي القصواء، يعني أناخت كأنها يعني نحرت كما يقولون. فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، يعني صممت وأصرت على البروك مش عاوزة تقوم، فخلأت القصواء، خلأت القصواء بمعنى أنها بلغ بها ما يبلغ غيرها من الكبر والعجز والضعف، يعني دايما الإنسان والحيوان وغيره يصل إلى مرحلة في علو ثم ينزل في هبوط في نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ما زالت فتية قوية، ولكن حبسها حابس الفيل. وهنا تشبيه عجيب، لأن الذين جاءوا بالفيل كانوا كفار، والذين خرجوا إلى قريش كانوا ولكن هنا تبيين عظمة البيت، يعني أن البيت عظيم وهذا المكان عظيم، وسواء كان الذهب إليه من المسلمين أو من الكفار فإنه معظم، فالذي أخذ وجعلها تحرا وتقف هو الذي حبس الفيل، وهذا تعظيما للبيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم العزم على أي باب مع قريش في تعظيم للبيت سيفعل، وهذا طبعا يعني من عظيم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولحرمة مكة التي عظمها الله عز وجل. ثم زجرها فوثبت قامت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. وقيل الثمد يعني عبارة عن حفرة وبينبع ويخرج منها الماء، وقيل الثمد أيضا هو ماء يأتي، الماء الذي يكون موجودا في الشتاء وينعدم في الصيف. قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، يعني يأخذون منه القليل القليل. يلبثه الناس حتى نزحوا، يعني بدأوا يشربوا لغاية ما خلصوا الماء. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يعني أحسوا بظمأ. والجيش طبعا كان حوالي كم حد يعرف؟ حوالي 1400 تقريبا. فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في هذا الربض أو في هذا الماء، وهذا الثمد يعني الماء. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. بعدما حط هذا السه بدأ الماء ينبع ويسيل حتى شربوا منه جميعا. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، كانوا موضع النصح والأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للمسلم أن يكون بينه وبين بعض الكفار بعض العهود وبعض المواثيق ونوع من الضوابط بضابط من الشرع على ألا يكون هناك مداهنة ولا موافقة لما هم عليه. فكان بديل وقومه كانوا هم عيبة نصح وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سيكون قتال. وسلم خرج وأراد عمرة، أو مهما كان السبب في الخروج إلا أن قريش مصممة ومصرة على عدم الدخول، لن يدخلها أبدا. وكما رأيتم أنهم أرسلوا طليعة خالد وكانوا في أهوبة الاستعداد لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يعني بمعنى أن قريش جميعا منتظرون على أهبة الاستعداد لصدك وردك ومنعك. وهنا قال يعني كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، لأن أصول قريش ترجع إلى هذين الاسمين. نزلوا أعداد مياه الحديبية كلهم مجتمعون وصادوك ومانعوك من دخول مكة، ومعهم العود المطافيل. وقيل العود هي النوق التي لها أو ذات اللبن، والمطافيل التي معها الأولاد، يعني جاهزون تماما. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت لن تدخل. العود والمطافيل، يبقى العود هي النوق ذات اللبن والمطافيل التي معها أبناؤها أولادها. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت لن تدخل عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، يعني ما أردنا قتال، يعني شأننا شأن باقي العرب، لأن هذه الكعبة كان يطوف إليها العرب، حتى المشركون وغير المشركين كانوا يطوفون بها ويذهبون إليها. وكما تعرفون أن قبل الإسلام كان في حج، حتى لو كان في يعني مخالفات وشركيات، إلا أن البيت كان معظما قبل الإسلام وعظم أكثر بعد الإسلام. فما جئنا إلا لعمرة، ولكن جئنا معتمرين. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به. وإن حتة مهمة جدا جدا جدا، يعني دايما المسلم لابد أن ينظر في حال خصمه. لو أنت بينك وبين شخص خصومة، أو بينك وبين شخص عداوة، المفروض تحاول تعرف إيه أخباره أحواله ونقاط ضعفه ومن أين تدخل عليه، ويعني هذه الأمور حتى تعينك على أن تكون دائما منتصرا في حيطة من أمرك بالنسبة لهذا الخصم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تماما أن قريش في مراحل إفلاسها، يعني بدأت خلاص تنزل، وأن أمرهم أوشك على الأفول، يعني خلاص ما عاد في شيء، فهم هيمنعوني وهم أنا ما جئت لقتال. وفي نفس الوقت أظهر له عوارهم وما هم فيه، فهم في حالة من الإيه؟ من الضعف. وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، وده أسلوب عام، بس في بيان بأن سلم يفهم ويعرف ما وصلت إليه قريش من سوء إيه؟ من سوء حال. فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. وهذا أيضا عرض جميل، لأن الحرب مستمرة، هم في حالة من الذعر وحالة من الخوف، وبين الحين والحين كلما خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون بهزيمة أو هزائم. حتى لو انتصروا كما كان في أحد رجعوا بهزائم وبجراح وألام إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه الخطة لهذا الرجل العاقل حتى يخبرهم بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما أراد إلا الصلح ويريد. وطبعا أيضا يعني غالبا الذي يميل إلى الحرب والثورات والهيجان الشباب، أما العقلاء فعندهم نوع من التريث ونوع من الفكر ونوع من تسبيق المصالح بالنسبة لهم. فلما عرض هذه الخطة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأن قريش سيختلفون، فإن أصر الشباب على القتال الكبار ربما يمنعونهم من ذلك. فإن شاءوا مادتهم مدة، كن بينه وبينهم مدة، كن فيها نوع من الإيه الهدنة أو الصلح، ونقف عن الإيه القتال. ويخلوا بشرط هنا بقى، وده دائما يعني الشروط بالنسبة للمسلم شروط علو وشروط فيها مصلحة عظيمة جدا تخدم الإسلام وإيه والمسلمين. ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن ربنا مكن لي في الأرض فدخلوا مع الناس دخلوا، وإلا فقد جموا، يعني لو وقعت الأخرى وطبعا حاشا وكلا للهزيمة فانتهى، يعني كفوا بغيرهم، يعني اكتفت قريش بأن غيرهم هم الذين قتلوا وهزموا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يعني محالا، لأن الله عز وجل أراد بهذا النبي أن يكون نورا وبشيرا ونذيرا للعالمين كافة. وإن هم أبوا، وهنا بقى عزة المسلم وقوة المسلم ورفعة المسلم، فإن أصروا فإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. إذا هم مصرون على ظلمهم وعلى بغيهم سأقاتلهم، ويستمر القتال حتى أقتل، تنفرد السالفة يعني تقطع الإيه الرأس العنق تسقط، فلن يعني لن أهدأ حتى أقيم أمر الله عز وجل. وهنا أيضا يبين أن المسلم لا يداهن في دين الله أبدا، لا يداهن في دين الله أبدا، المسلم ماض في طريقه ثابت على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل. ويعني أريد أن أقف هنا إن شاء الله، ولكن أريد إشارة أخرى إلى أحداث التي نحن فيه، يعني أحداث يعني فيها نوع من الذل ونوع من الخزي، وأن الأمة الآن وصلت إلى مرحلة الحضيض، سواء كانت مع يعني مع ربها من معاصي وذنوب وفرقة وخلاف وأيضا تنازلات، وفي نفس الوقت ما نرى للمسلمين يعني وجه أو مكانة، يعني أرخص دم هو الدم المسلم، أذل الخلق هم المسلمون. يعني أذكر موقف لواحد اللي هو يعتبر أول خريج للجامعة المصرية اسمه عبد الرحمن بدوي. هذا الرجل كان هو أصل في العالم العربي كله في الفكر الوجودي وإنكار وجود الله عز وجل. يعني أهم حاجة عندنا ما هو ملموس. وكان محاضرا أستاذا في فرنسا، أول واحد تخرج من الجامعة المصرية، وكان حرب للإسلام، كان يحارب وكان يناظر، وكان يذهب لعلماء الأزهر ويجادلهم وإلى غيره، لأنه قرأ يعني كتب كثيرة جدا تتعلق بالإسلام، ولكن عن طريق المستشرقين. ثم بدأ، كان أستاذا في فرنسا وله محاضرات قليلة في مصر. وهذا الرجل كان من دمياط، وله كتاب يعني ذكر في سيرته. فلما كان في آخر حياته، طبعا كان هو الأصل الوجودية في العالم العربي كله، سواء كان في الشام أو كان في أطراف آسيا أو في مصر، وله مدارس اللي هو منها طه حسين والمجموعة اللي بيسموها النخبة على مدار العصور والدهور. هذا الرجل وجد أن الغرب، طبعا الوجودية إنكار الأديان، لأنه كان ينكر ما فيش دين، أهم شيء أننا أؤمن بالملموس. فوجد حربا عظيمة جدا جدا في أوروبا، خاصة في فرنسا، على الإسلام. فكان يناقش أساتذته الكبار من كبارات العلماء الوجودية، طب ايش معنى الإسلام بالذات؟ تم اليهودية والنصرانية، قالوا أول إسلام. فالرجل بدأ يتحير، يعني طب ايش معنى الإسلام بالذات؟ والكلام ده كان في آخر حياته. بدأ يدرس الإسلام، قرأ السيرة وجمع السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقرأ في بعض الأحكام الشرعية والغير، حتى وجد بأن الإسلام عظيم جدا، وإن هؤلاء ما عرفوا الإسلام. فبدأ يرد عليهم، وبدأ يعني ينقض فكرته الوجودية ويبين لهم ما هو الإسلام، حتى قيل إما قتل وإما مات. المهم الشاهد أنه طبعا بعد ما هو الذي أنشأ هذا المذهب في البلاد الإسلامية. فالمشكلة الآن بأن المسلمين في حالة من التغريب وفي حالة من التغيير، وأن أمم الأرض قاطبة. والآن الحرب ليست حرب سلاح، عشان تقول سلاح أنا لا نملك شيء. يعني لو إن كل المسلمين اللي في مصر، أو الملتزمين، بلاش كل الملتزمين اللي في مصر، لو إن شوية شرطة ولا شوية جيش وراحوا لموهم وحطوهم في أي مكان، ما حدش يقول أنتوا فين. يعني عندنا لما ذهبت أمريكا إلى أفغانستان، كل اللي وجدوا كانوا عرب وكانوا أمريكان وكانوا من المسلمين، حطوهم في جزيرة ومكبلين إلى يومنا هذا بلا جريمة بلا محاكمة. يعني أمريكا طبعا دي أصل في الحريات وغيره، وعندهم يعني محاكمات، ما فيش محاكمات، حطوهم في جزيرة ووضعوا عليهم يعني أنواع وأشكال شتى من التعذيب. فلأنا أريد أن أصل إليه بأن الأمة الآن في حالة من ضعف، حالة من الذل، ولن يعود إليها عزها إلا أننا أكون متدين. لأن المتدين الشكل الآن صارت كل الصور، الآن كل الطوائف اللي موجودة شكليات وصور، ومجرد الإسلام فكرة، لكن على أرض الواقع نحن نقيم الإسلام ما فيش. تلاقي بينا الغشاش والكذاب والأفاك، أنا بتكلم عن الملتزمين، واللي ما عندوش ضابط ولا عنده دين، وقت الصدق ما تجد صدق، تجد يعني منظومة يعني كما يقال ما فيش تربية. وذلك أنا يعني أذكر ودائما أركز على هذه الجزئية، إن هذه الصحوة من البداية بترت عن أصولها، ملاش أصول، وبالذات في مصر. يمكن من مثلا في أرض الحرمين لا أصول، اللي تربى على ابن باز وتربى على معرفش مين ومين من العلماء، وفي بعض، لكن في غالب العالم الإسلامي سواء كان في العراق سواء في الشام سواء كان في مصر في بلاد المغرب، كان في نوع من الانحراف العقدي اللي موجود. فالصحوة قامت مبتورة بلا أصول، وذلك ما كان في تربية، لأن المربي لابد أن يكون معلم، مش كتاب ولا كمبيوتر ولا كذا، يكون في معلم هو الذي يربي. ولذلك قامت هذه الصحوة سواء كانت يعني بجميع الطوائف، وفيها نوع من البتر، ما لهاش أصول تنتمي إليها، ومن ثم فيها شتات. وذلك استطاع أعداؤنا أن يجعل الفجوة كبيرة. يعني أذكر مرة السادات في خطاب، أذكره الآن إلى يومي هذا، إن قال يعني قال رقم عن التقسيم. طبعا كان الفكر لما نشأ فكر واحد، وفكر طبعا مين اللي بدأ ومين إزاي، المهم الشاهد إنه قام، وكان في مقابل التيار الشيوعي الماركسي اللي كان موجود في مصر، وكان تيار قوي جدا، وكان في تنظيرات وكتب ومحاضرات وصل بها كبارات الدولة، كانوا بيعتقدوا هذا الفكر ويعتنقوا به. فكان بالمواجهة فجأة طبعا وجدنا أبواب مفتحة للالتزام، بس مين السبيل إزاي؟ عاوز تتعلم تروح لمين؟ تعرفش حد. تقرأ كتاب مثلا أي كتاب أي حاجة ممكن تقرأ لسيد قطب لمحمد قطب تقرأ للمودودي تقرأ لمش عارف لمين أي واحد تحاول أن تقرأ له أي حاجة بس مش عارف ما فيش حد يوجهك كان يوجه بعضنا بعضا ويدعو بعضنا بعضا. طيب كان عندنا عقدة بقى عقدة الأزهر وعقدة المشايخ والعلماء لا احنا كل حاجة بص يا اخوانا احنا ما لناش دعوة بأي شيء اطلاقا فمن ثم نشأنا بلا أصول ودي أركز عليها كل من هو في مصر من رؤوس الدعوة بلا أصول إلا النذر اليسير واللي لأصل كان عنده نوع من الانحراف العقدي إما أشعري إما مثلا يعني في أصول موجود أو صوفي أو غير. فمن ثم استطاع أعداء الإسلام بهذه الصحوة إنها اللي قامت إن برضو ممكن بدأت فرق تقسيمات اللي سلفي واللي إخواني واللي جهاد واللي تبليغ واللي تكفير وتكفير بشرطة واثنين وثلاثة واللي مش عارف فكرة طبع فلان وحصل خليط وهذه الأخلاق بدأت تزيد وتتفرق وتزيد وتتفرق تزيد وده. يعني لدرجة في واحد عمل كتاب عندي الجماعات الإسلامية في مصر هو تقريبا صنفها حوالي تقريبا 600 جماعة وما عرفش جاب 600 ازاي بس 600 فرقة موجودة وكلها تنتسب إلى التيار الايه اللي يسموه الملتزمين. طب هذا التيارات بهذا الخلافات وهذه بلا تمكين واحنا بنطحن في بعض كيف لو ممكن؟ ودي قضية خطيرة جدا. ليس معنى كلامي ان احنا بنقول مش عايزين لا ابدا بل اريد اقول الا نهيئ انفسنا للتمكين يعني كل واحد مننا يحاول يهيئ نفسه للتمكين. ليه بقى؟ لان التمكين اما ان تقتل او تقتل اما ان تقتل او تقتل. ولذلك اذكر في افغانستان كان في بعض المشايخ الشيخ حبيب الرحمن هذا الرجل كان من اهل العلم وكان اذكر دايما في البدايه كان دايما المشايخ يسالوا عنه. اذكر مره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بيسال بعض الشباب يقول لهم اخبار الشيخ فلان ايه يقولوا ما شاء الله بيقرا في البخاري وبيقرا في مسلم ومش عارف ايه ويسال عنه واخباره واولاده ومش عارف ايه وبتاعه كده. الراجل ده قاعد في المسجد وطبعا في حروب الاول طبعا في افغانستان كان اللي ماسك الدفه هم الاخوان حكمة يار والمجموعة الكبيرة دي وهم رؤوس كانوا رؤوس وفعلا دحروا الرؤوس وهزموه. لكن طبعا بعض الشباب المتسرع شاف الراجل ده سلبي قاعد في مسجد وعمال يغضب يا عم تعالى شارك معانا اعمل سوا. طبعا افغانستان او ممكن نقول مثلا حكمة يار والجيش بتاعه فعلا دحروا الرؤوس وقامت اكثر من جماعة في دحر الرؤوس وكان في اتفاق بعد ما خرجت الروس بدأ الخلافة مين اللي يمسك وانشقاق في أفغانستان وفرق اللي أنا عاود أوصله كان فيهم واحد ملوش دعوة بحاجة خالص اللي الرجل هذا اللي حبيب الرحمن ملوش دعوة بأي شيء إطلاقا اللي قاعد في الجامع جاء أخ من بني سويف وله من الله ما يستحق وقاعد يقول الرجل ده قاعدين في الجامع وعمال عامل له يقرأ مش عارف يقول البخاري وحدثنا وأخبرنا شو بتاعه كده في صلاة الفجر. أذكر الشيخ مقبل ظل يقنط على هذا الشاب قنوت وأبكى كل من كان معه والرجل الشيخ طالع ماشي كده انزوى كده ماشي من المسجد وبره الشجج راح مضربينه. ليه؟ قال لك ده رجل سلبي ده ما 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 يعني ضد المسلمين ضد الإسلام. وبعدها دخل الطالبان الفكر الحنفي وكان فيه عندهم نوع من التصوف مش عارف ايه والمهم خلافات وخلافات وخلافات لغاية ما دخلت أمريكا وعصرت اللي عصر. فنعود أصول التمكين ليس سهل فليس معنى ان احنا نقول مش عاوزين لا نتمنى الله ان يمكن لنا لكن نهيئ انفسنا للتمكين زي نتهيئ ان لو تقتل تعرف ان انت هتموت كده شهيد ومستريح لكن لما تقتل في طيس وانت على ضلالات وافك ومعاصي وذنوب وملخبط الدنيا كلها مع نفسك ومع رب تبقى هتمكن ايه التمكين ده هتموت هتروح في 60 ده هتمكن منها يصبر. يعني عندنا 600 زبول 600 خليهم 10 طوائف اللي موجوده وكل طائف ده اللي خد بقى الرئيس طب والباقون ايه مكاني؟ ما انا لازم اقصص اللي حواليا ما اصل السياسه دي يعني هي ميكا في اللي شئت ام ابيت سياسه يبقى لازم تخلص اللي حواليك. وما بنو اميه لما تملكوا حبوا يقصصوا مين؟ بني العباس لان هم دول المنافس القوي فضلوا يقصصوا لغايه ما نكون في اطراف الارض. جاء جماعهم ابو مسلم اللي هو الخراساني وجمع جيش كبير وقعد حوالي تقريبا مده طويله من الوقت والزمن لغاية ما رجع وخلص على بني ايه حتى ولو كان يعني درجة عليا من الالتزام والدين الملك ليه صولة ولجولة. فأقول نفس نحن في حاجة إلى تهيئة النفس للتمكين، بمعنى أي نفس، واجتهد في طاعات وعبادات وقربات، بحيث لو جاء التمكين كما قلت لكم فإن سلبت الملك تصبر، وإن أوتيت الملك تصبر وتقيم أمر الله عز وجل. لأن سترون أثر النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار سترون بعد أثر وأمورا تنكرونه، يعني أنتم بالذات تلاقوا ما فيش لا ملك ولا تمكين ولا حاجة خالص، إما في قريش أو في غير قريش. فاصبروا حتى تلقوني على الحق. هل نحن مهيئون لهذا؟ الجواب ليسنا مهيئين. فذلك أرجو من إخواني اللي بيكونوا حوارات، يجي لك بعض الشباب التعبان المخ ضارب اللي ما عنده لا علم ولا أدب ولا خلق ولا حاجة خالص، ويقعد بقى يناقش ويجادل ومش عارف إيه وهنعمل ونسوي. الأولى في هذا الوقت والزمن السكوت الصبر والدعاء. وليس معنى كلامي ان احنا ما نتمناش مثلا، اني انا اقول لكم كان المسلمون يدعون للخلافة العثمانية وكانوا متصوفة عباد قبور، بس حافظوا الاسلام كاسلام. يعني الخلافة العثمانية في اخر عهدها اسوأ ما تتخيل من حال المسلمين، من جهل وضلال وخرافات وخزعبلات، ولكن كان اسم الاسلام قائم، ما كانش بقى فيه ولاء لأوروبا ولا سيطرة للغرب ولا غيره أبدا، إلا أن طبعا مع النزول من نزول النزول النزول إلى أن زالت الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية، وصرنا إلى أسوأ وأسوأ وأسوأ. فذلك يعني أرجو من نفسي وإخواني إن مش عاوز حد يشغلنا ولا ننشغل ولا ندخل في مهاترات ولا صراعات، ولا واحد يقول له لا مش عارف إيه والديمقراطية والاشتراكية والكلام ده، خلينا في ما نحن فيه. وقد يكون أخ فاضل طيب صالح بدعوة يعز الله به الإسلام. يعني كان زمان بيدوروا على ليه الأخيار. قتيبة بن مسلم لما كان في حرب وجيش ما كانش بيقول شوفوا لي مين البطل ومين اللي بيصارع واللي بيغلب، قال انظروا ما يفعل محمد بن واسع، كان بيعمل راجل كبير فوق 80 سنة. فقال قائده ساجد وهو يبصبص بأصبعه إلى السماء، قال إن محمد أو أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طرير. وده احنا عاوزين يعني ننصر بضعفائنا، ننصر بديننا بعزنا برفعتنا، ان معنا ناس صالحين، لكن كله بيهيص 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 بيهيص. النتيجه طبعا يعني انت في يد اعدائك. وما تنساش ولا ننسى ان الجيش المصري علماني كله، الشرطه المصريه اسوأ ما تتخيل الى يومنا هذا. اذا مين اللي هيقيم لك الدوله بتاعتك اللي هم دول جيش وشرطه؟ مين هدي الهاتف؟ امريكا تقول لك خد، لا ده احنا هنعمل اسلام والمسلمين والشيخ الفلان هيبقى حاكم والشيخ الفلان هيبقى وزير. كلام خيالات الواحد ممكن، طبعا الواحد ما بيحبش يتكلم في هذا الكلام، لكن بنرى ورغم ذلك ما حدش بيتعلم. يعني زي ما واحد مره عمرو اديب ده الخبيث ده بيقول هيبقى شيخ بدان، وفعلا ممكن يجيبوا شيخ بدان، هيجيبوا شيخ بدان، اه ممكن يجيبوا شيخ بدان، بس يكون في عله، عشان يكون في حاجه معينه عاوزينها. لأن أنت في يد غيرك، كل قراراتك وكل حياتك في يد غيرك، نحن مستضعفون أذلة. فأرجو من إخواني يعني نجتهد في العلم والعبادة ونتقرب إلى الله عز وجل، ونحاول نزق زي ما احنا ماشيين إلى أن يجعل الله لنا مخرجا وسبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.